الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى الوجه السادس هو البرهان السادس لإثبات البطلان والفساد إذا تعلقت الحرمة والنهي بالعبادة. وحاصل هذا البرهان السادس أنه تعلق النهي والحرمة وبوصولها للمكلف حينئذ يكون هذا الفعل المنهي عنه والمحرم بالتحريم المولوي عصية وقبيحا ومبعدا عن المولى، مع كونه معصيتان قبيحان ومبعدان كيف يمكن أن يكون مقربان وإن كان فيه مصلحته؟ كيف يمكن أن يكون صالحا للمقربية؟ وهل هذا إلا بمعنى اجتماع المبعدية والمقربية في فعل واحد وهما متضادان؟ لا يمكن أن يكون الفعل الواحد هم مقربا للمولى وهم مباحدا، أم قبيحا لكونه معصية أم حسنا لكونه طاعة. يلزم اجتماع الضدين في الفعل، المباعدية والمقربية أو الحسن والقبح والمعصية والطاعة. فرق هذا الوجه عن الوجه الخامس أنه في الوجه الخامس كان الإشكال في أن هذا الفعل لكونه مبغوبان والمكلف يعلم بمبغوبيته كيف يتأتى منه الداعي والقصد والنية المضافة، نية الإضافة إلى المولى، ما يكون حال المولى في تركه أحسن من حاله من فعله؟ كيف يتحقق الداعي الذي هو أمر نفساني؟ كيف يمكن تأتي قصد الداعي، قصد القربة الذي يقصد بقصد القربة الداعي الإلهي والالتيان بالفعل من أجل المولى وبداعي المولى؟ كون المولى حاله في الترك أحسن من حاله في الفعل من الفعل يجعل عدم إمكان تأتي هذا الداعي وهذه النية وهذا القصد من المكلف. هناك كان الإشكال من ناحية عدم تأتي الداعي، ولهذا كان الجواب عليه هناك بأن الداعي يتحقق إذا فرض أن المصلحة كان في الجامع لا في الفرد، وكانت المصلحة في الفرد والمفسدة أيضا في الفرد، حينئذ هنا الأمر كما قيل على الفرد حينئذ لو يصبح كسر انكسار حسب النتيجة، إما يكون مبغوضا أو يكون محبوبا، وحينئذ لا يمكن هذه المصلحة تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى الفرد بحسب الفرض أن الفرد هنا لا يكون فيه إلا المفسدة الغالبة لا المصلحة ولا المحبوبية إلا المبغوضية، يدعو إلى الجامع المفروض أن الجامع ليس فيه مصلحة ومصلحة الفرد، بخلاف ما إذا كانت المصلحة في الجامع. هناك قلنا مع كون المصلحة والملاك المولوي في الجامع والمولى يريد ذاك تلك المصلحة المتعلقة في الجامع ولو في ضمن فرد آخر، هناك يعقد تحقق هذا الداعي، فإن المكلف حينما يحقق الفرد من حيث أنه حقق الجامع في ضمنه، ثم لو لم يكن محرما أصلا حقق الجامع في ضمنه من هذه الناحية يمكن أن يصبح له الداعي الإلهي، لأن حال المولى بلحاظ فعل الجامع من حيث هو جامع أحسن من ترك الجامع بما هو ترك الجامع. نعم بلحاظ الفرد حاله في ترك الفرد أحسن، لكن هذا لا يمنع أن يكون حاله بلحاظ الجامع أحسن بفعله من تركه، وقد حقق ذلك الجامع في النهاية. فهناك هذا كان هو الجواب، أنه كلما كانت المصلحة في الجامع لا في الفرد والجامع مطلوبة للمولى هناك يتأتى الداعي، إنما يحقق هذا الفرد الذي ينطبق فيه ذاك الجامع بلحاظ انطباق الجامع إليه يتأتى منه الداعي الإلهي. البرهان الخامس كان مبنيا على أن الداعي القربي لا يتحقق، فجوابه ما ذكر في المبغور لا يتحقق. جوابه أن المبغور إذا كان فيه جهة أخرى محبوبة للمولى، تلك الجهة لم تكن في الفرد بل في الجامع المنطبق على الفرد، يمكن حينئذ يمكن الدعوية، لأنه بلحاظ تلك الحيثية المطلوبة للمولى، المولى حاله في فعله وتحققه أحسن من تركه، ويمكن أن يكون بهذا الاعتبار هذا الداعي. وترى أن يكون مع داع آخر، مع داعيه للفرد يكون حينئذ داعيا شيطانيا معصية لو كان عالما بالحرمة، لكن ذاك الداعي هم يتحقق. أما هنا في البرهان السادس، نكتة هذا البرهان نكتة الامتناع والبطلان في هذا البرهان، وعدم إمكان قصد الأمر أو عدم إمكان التقرب قصد القربة، ليس من ناحية الداعي بل من ناحية أنها لا فعل واحد، حيث أنها لا فعل واحد لا فعلان، والفعل الواحد حسب الفرق بعد وصول حرمته يكون فعله معصية ولو من ناحية الفردية، معصية لأنه نهي واصل منجز إلى المكلف، فيكون قبيحا ومباعدا، فيستحيل أن يكون حسنا وطاعة ومقربا، فإن الفعل الواحد لا يمكن أن يكون مجمعا لصفتين متضادتين، هم يكون مقرب مباعدا لكونه معصية والمعصية مباعدة عن المولى، هم يكون مقربا لكونه مثلا عبادة، هم يكون قبيحا لكونه معصية، هم يكون حسنا لكونه عبادة. اجتماع الحسن والقبح في الفعل الواحد، اجتماع المبعدية والمقربية في الفعل الواحد، هذا محاله. وهنا النكتة نكتة الامتناع ونكتة عدم تحقق المقربية في البرهان السادس يختلف عن النكتة في البرهان السابق، والجواب أيضا يختلف، جواب ذاك ما ذكرناه وجواب هذا البرهان أيضا غير تام من جوابه، أنه هنا المبعدية والمقربية ليس قائمة بالفعل، وليس الفعل السبب التام والموضوع التام له بحسب الحقيقة، بل على ما تقدم المقربية والمبعدية ينشأ من مجموع أمرين، الفعل الذي يصدر المكلف في الخارج والداعي الذي يوجد في نفسه، وكلما كان يمكن بالفعل الواحد أن يكون للمكلف داعيين ولو بلحاظ الجهتين اللتين أشرنا إليهما وإلى إمكانهما في البرهان في رد البرهان الخامس، كان مع الفعل الواحد في الخارج الصادر في الخارج رغم وحدته أمكن أن يكون إيجاد المكلف للفعل الواحد وراءه داعيان بلحاظ الجامع المنطبق فيه، داعي داعي قربي، داعي تحقيق ذاك الجامع الذي يرتاح منه المولى بما هو جامع، بلحاظ كونه فرد داعي داعي عصياني وشيطاني لأن الفرد محرم. كلما أمكن أن يكون في الفعل الواحد داعيان ولو من هاتين الجهتين للمكلف، إذن تحققت المقربية والمبعدية، لكن لا في فعل واحد بل المعروض والموصوف للمبعدية والمقرب ليس هو الفعل، عبارة عن مجموع الأمرين من الفعل الخارجي والحركة الخارجية والداعي النفساني، حيث أن هذا الفعل أمكن أن يكون وراءه في نفس المكلف داعيان، إذن فهو بلحاظ هذا الداعي قرب إلى المولى، بلحاظ ذاك الداعي بعد عن المولى. المقربية والمبعدية والحسن والقبح ليس بلحاظ نفس الفعل وليس الفعل تمام الموضوع له بحسب الحقيقة، بل إنما يكون بلحاظ مع ملاحظة الأمر النفسي النفساني، أي النية والقاصد والداعي
لأن باب الطاعة والمعصية والحسن والقبح وهذه الأمور كلها القصود القصد والنية والحالة الذاتية النفسانية دخيلة فيها في موضوعها بحسب الحقيقة. إذن فإذا تعقلنا في رد البرهان الخامس ما تعقلناه من أنه يمكن إذا كانت المصلحة في الجامع يمكن الإتيان بالجامع ولو في ضمن الفرد المحرم بالداعي لأجل المولى، لأن حال المولى بلحاظ تحقق الجامع بما هو جامع أحسن منه من عدم تحققه، لم يكون حينئذ هنا يوجد داعيان ولو كان الفعل واحدا لا متعددا في الخارج، فيكون بلحاظ أحد الداعيين قربا بلحاظ الداعي الآخر هذا الفعل بعدا مبعدا عن المولى، فلم تجتمع المقربية والمبعدية في موضوع واحد بحسب الحقيقة. هذا البيان البرهان السادس مع جوابه. البرهان السابع هو الوجه السابع للبطلان، أن يقال أن هذا وإن كان بالدقة والتحليل صحيحا، وكل هذه النقاط التي ذكرت في هذه البراهين التي ترجع إلى المنع عن تحقق قصد القربة والتقرب، والتي هي موجودة في كلمات الأصوليين في هذه المسألة، بعضهم قالوا المبغوض لا يمكن قصد التقرب به، بعضهم قال البرهان الخامس، بعضهم قال المعصية لا يمكن التقرب بها البرهان السادس، المعصية لا تكون مقربة مع كونها مبعدة، بعضهم قالوا أن المصلحة المندكة المغلوبة في قبال المفسدة الغالبة لا يمكن لا تصلح للمقربية. هذه نقطة متقدمة في البرهان. أكثر هذه النقاط المذكورة في هذه البراهين التي ترجع إلى القصور بملاك عدم قصد إمكان التقرب أو عدم قصد إمكان قصد التقرب، هذه النقاط كلها مبثوثة في كلمات الأصوليين في هذه المسألة، واستند إلى أي واحد منها كل واحد منها وكل تعبير منها بعض الأعلام. من هنا السيد الشهيد فصلها وفككها وأبطل كل هذه البراهين، هذه الإبطالات وإن كانت صحيحة بالتحليل العقلي، بمعنى أنها لو كنا نحن ومر قصد القربة والداعي الإلهي فقط من دون شيء زائد، فهذه الكلمات كلها غير نافعة وغير تامة، وننتهي إلى أنه يمكن قصد التقرب والداعي القربي حتى مع كون الفعل واحدا، لأنه يوجد فيه هذا الفعل الواحد يوجد فيه جهتان، يتحقق بإحدى الجهتين ذاك الجامع المطلوب للمولى وبالأخرى يتحقق المبغوض، فيمكن تحقق الداعيين الإلهي والشيطاني القربي والبعدي من دون أي محظورين. لكن في البرهان السابع نضيف شرطا فقهية حسب الحقيقة، في الوجه السابع نضيف شرطا فقهيا في باب العبادات يوجب البطلان، أن يكون حينئذ النهي الواصل المحرز يكون موجبا للبطلان من جهة أنه بوصوله وعلم المكلف به بالحرمة وتنجز الحرمة على المكلف، حينئذ لا يمكن تحقق هذا الشرط الفقهي في باب العبادية وقصد القربة. وحاصل هذا الشرط الفقهي هو أن هذا الفعل الذي يكون عبادة ومقربا لابد أن يكون متمحضا، بمعنى أنه عبادة خالصة ليس مع الداعي القربي في هذا الفعل الواحد داع آخر غير قربي شيطاني، هذا شرطه. ويمكن تطوير هذا الشرط ببيان آخر، وهو أن يقال أن بالدقة وإن كان مركز القرب والبعد وسببه وموضوعه التام ليس هو الفعل الخارجي، وإنما الفعل منضم إلى الداعي النفساني، لكن الداعي النفساني كأنه يوجب اتصاف الفعل الخارجي بكونه مقربا، نظير ما يقال في التشريع أن قصد التشريع وإن كان حقيقته بالنية والقصد لكن يجعل الفعل المشرع المنوي به التشريع تشريعا، ويكون عنوان التشريع صفة للفعل. كذلك هنا عنوان المقربية والحسن لابد أن يكون صفة للفعل المتقرب به والذي قصد به المكلف القربة. وإن كان بالدقة الدعوية والقربية هذه قائمة بالنية والقاصد، لكن هذا يجعل كأن الفعل المتقرب به قربيا وحسنا، بحيث الحسن يكون صفة للفعل. وإذا كان الفعل غير حسن ولو بلحاظ العنوان الآخر لكونه قبيحا معصية، حينئذ لا يتصف حينئذ بكونه حسنا مع كونه متصفا بكونه معصية، لأنه على كل حال حرام هذا الفعل يكون معصية. فلا بد أن يكون الفعل المتعبد به حسنا، والفعل المتعبد به هنا ليس حسنا لأنه معصية. هذا هو مقصود السيد الشهيد من الشرط الفقهي الزائد، وهو أنه لابد أن يكون متمحضا في الداعي الرباني من دون داع شيطاني. هذا الداع الشيطاني لو كان متعلق بفعل آخر غير هذا الفعل لم يكن له منع، لكن حيث أنه في نفس الفعل الواحد الأول يجعل أن الفعل بعد لا يتصف بأنه حسنا بالفعل خارجان، ولو في طول تجوز من قبيل التجوز في باب التشريع، حيث نقول أن الفعل تشريعون، أن الفعل تشريعون لا أن النية فقط تشريع، الفعل أيضا تشريع عملي. هنا الفعل الخارجي حيث أنه فعل واحد، حيث أنه معصية، حيث أنه قبيح، فلا يكون طاعة ولا يكون حسنا حسنا ولا يكون قربا مقربا للمولى. هذا إذا استفيد من الفقه شرطيته في باب العبادة، اشتراط أن تكون العبادة حسنا هذا المعنى، ومع كونها قبيحة ومعصية حينئذ هنا هذا ليس مشمولا للدليل الذي يدل على شرطية القربة والحسن في العبادات، قربية والحسن في العبادات، هذا حينئذ يقطع ببطلانه من هذه الناحية، فيكون مرجع هذه الشرطية الزائدة بحسب الحقيقة إلى اشتراط التمحض الفعل من حيث الدعوية إذا كان فعلا واحدا. نعم لو كان فعلين كما لو كان في الخارج معنونان لا معنون واحد، أحدهما يكون محرما والآخر يكون مأمورا به، ذاك حينئذ لا بأس به، لا يضر، لأن ذاك المعنون الذي يكون حسن غير المعنون الذي يكون قبيح، يكون فعلان في الخارج. هذا البرهان الرابع، هذا البيان السابع، يستقرب السيد الشهيد صحته يعني وهذه الصحة منوطة بهذه النكتة التي أشرنا إليها، بحيث لا بد من إثباتها في باب الفقه في بحث شرطية القربة وشرطية كون العبادة حسنة يؤتى بها بوجه حسن، وقال يؤتى بها بوجه حسن بحيث الفعل الخارجي يتصف بأنه حسن على الوجه الحسن، لا أن الفعل مع الداعي بالعاض الداعي الخاص من جهة كونه تحقق فيه الداعي الرباني، فمن تلك الجهة تكون حسنة مثلا، لا بد أن يكون هذا الفعل بنفسه حسنا ومع كونه قبيحا ويكون حسنا حينئذ. هذا الشرط لو ثبت في الفقه بحسب الحقيقة شرطيته في باب العبادات كما يستقربه سيد الشهيد فيجب البطلان، وبهذا يتضح. أستطيع أن نلخص حينئذ هذه البراهين السبعة، يتضح أنه ما يتم من هذه البراهين السبعة بحسب الحقيقة والوجوه السبعة، هذا الوجه السابع والوجه الرابع الذي يرجع إلى إثبات القصور الذاتي. يعني ينبغي أن يقال هكذا أنه رغم هذه النكات كما قلنا مبثوثة في كلمات الفقهاء، بعضهم عبر الأصوليين، بعضهم عبر بأن المبغوض لا يمكن التقرب به وهو البرهان الخامس، بعضهم عبر بأن المعصية لا يمكن أن تكون طاعة وقرب المباعد لا يكون، وهذا هو الوجه السادس بحسب الحقيقة، بعضهم عبر بأن ما فيه مفسدة غالبة على المصلحة لا يمكن التقرب لا يكون مقربا، وهذا هو الوجه الثاني، وبعضهم عبر بالوجه الرابع أن الأمر حينما يسقط لا كاشف عن الملاك، فكيف نحرز الملاك إلا أنه الذي تلخص من مجموع ما تقدم هو أننا تارة نبني على الامتناع وأخرى نبني على الجواز، امتناع اجتماع الأمر والنهي وأخرى نبني على الجواز، والبناء على الجواز تارة يكون بالجواز المرزائي، يعني من باب أنه هناك يكون معنونان وفعلان في الخارج بتعدد العنوان، وأخرى على الملاك الأول الذي تقدم في باب الجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي وإمكان الأمر بالجامع ومطلوبيته والنهي عن الفرد من دون سراية متعلق الأمر إلى النهي، وأن الجامع غير الفرد كما تقدم. فإن قلنا بالامتناع، من يبني على الامتناع حينئذ بناء على الامتناع سوف يكون الأمر ساقطا بعد فرض فعلية النهي والحرمة، الأمر سوف يسقط. فإذا سقط الأمر، وهذا هو البرهان الرابع، فحينئذ إن كان للهيئة إطلاق يثبت البطلان ولزوم الإتيان بالفرد الذي يكون غير محرم تمسكا بإطلاق الهيئة في طرف الأمر على ما تقدم، فيجب الإتيان بالفرد الذي لا يكون حراما. وهذا أوسع البراهين، ونتيجته أنه حتى في العبادة أو فيها أوسعية من جهتين: أولا في غير العبادة هذا أيضا تام، أنه غير مربوط بالعبادة، هذا البرهان يثبت البطلان بملاك القصور الذاتي، وأنه لا أمر بهذا الفرد ولا يمكن كشف الملاك أيضا فيه المصلحة، لأن الكاشف المدلول الالتزامي وهو يسقط عن الحجية بسقوط المطابقي. إذن إذا كان للهيئة إطلاق كما هو الغالب أو في الأوامر اللفظية، حينئذ يكون الواجب تحقيق المتعلق المقيد بهذا القيد وهو غير المحرم، يجب الإتيان بالفرد الآخر حتى لو كان الواجب توصليا. هذه الأوسعية من هذه الناحية. أوسعية أخرى أنه لا تختص بما إذا كانت الحرمة واصلة، حتى إذا كانت الحرمة غير واصلة بعد ذلك انكشف أن هذا كان محرما ومحال يجب الإتيان إذا كان في الوقت فيه إعادة، يمغن يعيد مثلا يأتي بالفرد الواجد للقيد وهو غير المحرم تمسكا بإطلاق الهيئة، لأن هذا القصور فيه ذاتي من باب أن هذا ليس هو الواجب المأمور به، لا أنه لم يتحقق قصد التقرب حتى يقال مع الجهل بالنهي تحقق منه قصد القرب. فهذا الملاك هذا البرهان وهو الرابع مبنيا على الامتناع وسقوط الدلالة الالتزامية بسقوط المطابقية، يعني التبعية بين الدلالتين في الحجية، هذا البرهان الرابع يتم، وهو أوسع البراهين في إثبات الفساد لا فقط في العبادة حتى في التوصلي في الواجب التعبدي، بل حتى في الواجب التوصلي، وإثبات لزوم الإعادة بالإتيان بالفرد الواجد لقيد عدم الاتحاد مع الحرمة. إلا أن هذا مبني على الجواز، مبني على الامتناع. فمن لا يقبل امتناع اجتماع الأمر والنهي يرى إمكان اجتماع الأمر والنهي، حينئذ هذا البرهان لا يفيد له، أو يرى مثلا عدم التبعية بين الدلالتين كالأخوند قدس سره، وأن الملاك يمكن إثباته بالدلالة الالتزامية، والبراهين السابقة أيضا دفعت يمكن التقرب بالملاك قصد التقرب بالملاك، فيتم حينئذ، فلا يتم هذا البرهان عنده. فهذا البرهان مبني على قبول هاتين النقطتين من الامتناع ومن التبعية بين الدلالتين في الحجة، وحيث أن السيد الشهيد كان يقبل النقطتين ولهذا اعتمد على هذا البرهان الرابع للفساد. وأما لو قيل بالجواز لا بالامتناع، فإن قيل بالجواز المرزائي أي أن العنوان كما إذا كان متعلق النهي عنوانا آخر مفهوما مباينا مع العبادة لا نفس العنوان العبادي، حيث يتصور في مثل هذا المورد يقول المرزا بأن تعدد العنوان يجب تعدد المعنون مثلا، بناء على مبنى المرزا حينئذ بناء على المبنى الأول وهو الامتناع يثبت الفساد في تمام أنحاء النهي، أي نهي كان من أي قسم من الأقسام الخمسة للنهي، لأنها لا تجتمع مع الأمر ويمتنع اجتماعها مع الأمر، بناء على أنها كلها أن اجتماع الأمر والنهي يكون التضاد بينهما بلحاظ نفسيهما، حينئذ يتم فيها جميعا سقوط الأمر بفعلية النهي والحرمة وبالتالي عدم إمكان إثبات الملاك أيضا ويتمسك بإطلاق الهيئة. أما لو قلنا بأن النهي بما هو النهي والأمر بما هو أمر لا يمتنعان ولا ليس متضادين، إنما التضاد بملاك مبدئهما من المحبوبية والمبغوضية. فالقسم الرابع من النهي وهو الذي يكون المصلحة في نفس جعله لا بغضا في متعلقه، ذاك القسم يخرج حينئذ إذ لا يكون فيه امتناع وسقوط بحسب الحقيقة للنهي. فعلى كل حال هذا المبنى الأول مبنى الامتناع. لو قلنا بالمبنى الثاني وهو الجواز على أساس الجواز المرزائي، وهذا يعقل فيما إذا كان العنوان الذي تعلق به النهي عنوانا آخر منطبقا على العبادة لا نفس العنوان العبادي، لكي يعقل دعوى أن تعدد العنوان فيه يوجب تعدد المعنوان. في هذا النحو من الأمر والنهي يعني على هذا المبنى الأمر والنهي في العبادة والحرمة في المتعلقة بالعبادة لا توجب الفساد، يكون حاله حال الصلاة مع النظر الأجنبية إذ لا وجه للفساد مع تعدد المعنوان. تمام الوجوه المتقدمة حينئذ سوف تندفع هنا، لأن ما فيه ملاك غير ما فيه مصلحة غير ما فيه مفسدة وعنوانان في الخارج، ما يكون مقربا فعل معنون غير ما يكون مبعدا، ما يضاف إلى المولى غير ما لا يمكن أن يضاف إلى المولى. تمام البراهين المتقدمة حينئذ تندفع. فبناء على تعدد المعنوان في مورد الحرمة والناهي في مورد عبادتين حينئذ لا يكون وجه، لا يتم وجه من الوجوه المتقدمة لإثبات البطلان، بل يكون حاله حاله كما قلنا الصلاة مع النظر إلى الأجنبية. إلا أن هذا خلف الفرض كما أشرنا بالأمس، أن فرض تعلق النهي بالعبادة عندهم أن يكون النهي متعلقا بنفس العنوان العبادي لا بعنوان آخر لكي يأتي فيه برهان المرزاء على الجواز، وهو أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنوان. وأما لو اخترنا المبنى الثالث الجواز، لكن لا على أساس كلام المرزاء بل على أساس ما هو الصحيح من أن الأمر بالجامع والنهي والتحريم بالفرد لا محذور فيه، أنه يعقل الأمر بالجامع البدلي والنهي عن الفرد إلى محذورين. هذا الملاك الأول من ملاكات الجواز حتى إذا كان النهي متعلقا بنفس العنوان. الملاك الأول هو كون المتعلق الأمر جامعا يشفع في دفع الامتناع، لا أنه متعلق بعنوان مباين مع عنوان النهي، بل كونه جامعا بدليا والنهي والحرمة متعلقة بالفرد ولو فرد نفس ذاك العنوان كالأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام، تقدم البحث عن ذلك في الصلاة في بحث الاجتماع الأمر والنهي. بناء على هذا المبنى الملاك البراهين المتقدمة لا يتم منها شيء إلا السابع، إلا البرهان السابع حينئذ يتم، ويتم في خصوص العبادة. يعني برهان الرابع لا يتم وهو سقوط الأمر بتعلق النهي، لأننا نقول بالجواز ومع الجواز لا وجه لسقوط الأمر، فالأمر باق على حاله باق على تعلقه بالجامع البدلي المنطبق على هذا الفرد أيضا، فالأمر باق. البراهين الأخرى أيضا كانت مندفعة، يبقى البرهان السابع الذي قبلناه وهو أن هنا وإن كان الأمر والنهي يمكن اجتماعهم، ولكن الفعل الذي يأتي به المكلف فعل واحد لا فعلا، وهو مشروط فيه قصد القربة والعبادة والعبادية. والعبادية في الفقه ثبت أنه ليس بذاك المعنى التحليل الدقيق، وهو مجرد إتيان الإمكان التأتي بالداعي الإلهي لكي يقال من ناحية انطباق الجامع المأمور به البدلي على هذا الفرد يقصد الداعي الرباني المكلف ويقصد داعي القربة وداعي الإطاعة، بل الفعل لابد أن يكون متمحضا في الحسن والعبادية، لا أنه يكون معصية مع كونه معصية لا تكون العبادية والقربية المشروط أو الحسن المشروط في باب العبادات الشرط في باب العبادات متحققا، لا تكون العبادية متحققة. أي لابد أن تكون متمحضة في الحسن والعبادية، وهذا فيه أنه معصية بلحاظ ارتكاب الحرام، فإن الفرد محرم بحسب الفرد. من هنا يبطل العبادة، تبطل العبادة، فيكون هذا البرهان حينئذ تاما في خصوص باب العبادات لا مطلقة، لا في مطلق الواجبات. في خصوص العبادة يبطل على أساس عدم إمكان قصد التقرب أو عدم إمكان القربية التي هي شرط، كما أن هذا سوف يكون أضيق من البرهان الرابع على القول بالامتناع، من ناحية أنه هم مخصوص بالعبادة فلا يتم في التوصليات، لأنه لا يثبت البطلان من ناحية القصور الذاتي، بل من ناحية عدم إمكان التقرب والعبادية الشرط التي هي بالمعنى الذي يكون شرطا. وأيضا يكون أضيق باعتبار اختصاصه بما إذا كانت الحرمة واصلة ومنجزة، فإذا كان المكلف غير جاهل عن الحرمة والحرمة غير منجزة في حقه أو نازيا لها، بحيث بالنتيجة الحرمة لم تكن منجزة في حقه، حينئذ لا يكون الفعل معصيتان، يتأتى منهم قصد القربة هم الحسن، كل هذه الحيثيات التي تكون شرط في العبادة تكون متحققة. فلو لم تكن الحرمة منجزة أيضا يكون العمل صحيحا وإن كان عباديا لتحقق الشرط اللازم في باب العبادات. هذا من ناحية ثانية، يكون هذا الوجه أضيق في إثبات البطلان من البرهان الرابع على القول بالامتناع. وأيضا هذا الواجه لا يتم في النهي الذي يكون هذا النهي هذا الواجه لا يتم في النهي الذي يكون في القسم الثالث من النواهي، أي النواهي الغيرية خطابا وملاكا، لأن النواهي الغيرية خطابا وملاكا كما لو قلنا أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، لا تكون معصية ولا تكون مبعدة لما تقدم في بحث الأوامر الغيرية من أن الخطابات الغيرية لا تكون منجزة وفيها معصية مستقلة عن الخطاب النفسي، ليس في لحاظها تمجيز زائد أو بعد زائد عن المولى، لا تكون مقربة ولا مبعدة ولا منجزة تنجيزا زائدا على نفس الأمر النفسي الخطاب النفسي. ففي القسم الثالث لا يتم، بينما البرهان الرابع لو تم بناء على الامتناع يتم حتى في القسم الثالث. للامتناع بين النهي الغيري بناء على القول بالامتناع بين النهي الغيري والنهي والأمر النفسي، فإن التمانع بين الخطابات النفسية والغيرية تامة أيضا على ما تقدم لو قبلنا الخطابات الغيرية كبرى الخطابات الغيرية. فيكون حينئذ هذا على هذا الوجه، يعني هذا البرهان السابع الذي يتم على الوجه على القول بالجواز، أيضا على القول بالجواز بالملاك الأول يتم هذا الوجه السابع، والبرهان السابع يكون من هذه الناحية أيضا أضيق. نعم البرهان الرابع أيضا كان أضيق من ناحية القسم الرابع من النهي، بناء على أن التضاد ليس بين نفسي الأمر والنهي، بل بلحاظ مضغوضية التي وراء النهي مع المحبوبية التي وراء الأمر، وحيث أن القسم الرابع لا مضغوضية في المتعلق للنهي، فيكون حينئذ من هذه الناحية البرهان الرابع لا يتم في القسم الرابع من النهي، لكن هذا البرهان يتم، لأنه على كل حال لو قبلنا معقولية القسم الرابع وهو النهي الذي يكون لمصلحة في نفس جعله، وقبلنا أن مثل هذا النهي يتنجز على المكلف، يعني يبقى المكلف مدعو بأن يترك هذا الفعل المنيع ولو خالفه كان معصية، والبرهان السابع يكون تاما لا محالة في هذا القسم أيضا. فيختلفان في هذين القسمين من أقسام النهي الخمسة، هذا حاصل ما يرجع إلى أصل تعلق النهي بمعنى النهي المولوي بمعنى الحرمة الشرعية المولوية بأصل العبادة. فثبت أن الحرمة النهي بمعنى الحرمة المولوية المتعلقة بأصل العبادة بنفس العبادة يوجب فسادها، إما على الامتناع بالبرهان الرابع الأوسع،
على الجواز حتى لو قيل بالجواز للبرهان السابع للوجه السابع وهو أن هذا ليس تلك القربية والقصد القربة الذي هو شرط في العبادات وإن بالدقة استطعنا أن نتصور قصدا قربيا وداعيا إلهيا في مثل هذه الموارد لكن مع ذلك هذا ليس كافيا في باب العبادات بهذه النقطة الفقهية بحسب الحقيقة نثبت البطلان لا بنقطة أصولية وإلا لولا هذه الزيادة في شرط في الشرطية في باب القربة وقصد القربة لو كان اللازم أصل الداعي الإلهي فالداعي الإلهي معقول والنهي لا يوجب بناء على الجواز النهي والحرمة المولوية النفسية إذا تعلقت بالعبادة لا توجب بطلانها لكن حيث نقبل هذه الشرطية الزائدة الفقهية في باب قصد القربة بالبيان المتقدم حينئذ أو بالبيانين المتقدمين حينئذ يكون النتيجة هو البطلان لانتفاء هذا الشرط بحسب الحقيقة بعد هذا يقع البحث في تنبيهات بعضها ترجع إلى النهي غير التحريمي النهي الكراهة المولوي وبعضها ترجع إلى أن النهي قد هذا البحث كان في تعلق النهي بأصل العبادة وقد يتعلق النهي بجزء العبادة بشرط العبادة بوصف في العبادة إذا كان نصب النهي التحريمي الجوز أو الشرط أو الوصف هل يجب البطلان أو لا يجب البطلان نقاط وتطبيقات من هذا القبيل سوف تأتي ضمن التنبيهات وإلى هنا أنهينا أصل تعلق النهي بمعنى الحرمة المولوية بالعبادة بأصل العبادة وأنها تقتضي فسادها على كل حال إما للامتناع وتمامية البرهان الرابع أو للجواز وتمامية البرهان السابع بأحد هذين البرهانين أثبتنا الفساد حين ندخل في تلك التنبيهات والحمد لله.